بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، موضوعنا بإذن الله وحديثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب عمل يقربنا إلى حبه، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. مستمعين الكرام، وقبل أن أنقل الكلمة لفضيلة الشيخ، أذكركم وكما هي العادة بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضلة الشيخ، الكلمة إليكم.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل، فأدى الرسالة والأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنب، دعا إلى الله جل وعلا في الليل والنهار والسر والجهار، حتى تمت سنة الله جل وعلا في رسالته وبعثته، ولن تجد لسنته تبديلا. قل جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك ربنا جل وعلا أنعم على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا حينما بعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الاحتياج غوثا وفي إبان الاستمطار غيثا، بعثه والناس فوضى في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وعلاقاتهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فهداهم ودلهم إلى الله جل وعلا، وأقام وبين لهم المحجة وأقام عليهم الحجة ونصحهم برفق وبلين، كما بين جل وعلا ذلك حيث امتن عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي عليه الصلاة والسلام محبته مزروعة في القلوب وثابتة ثبوت الراسيات في النفوس، ذلك أن الله جل وعلا جعله سببا من أسباب هدايتنا ومعرفة دورنا في هذه الحياة. ولذلك مما يبعث على محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أحبه، ومن أحبه الله يجب على كل مسلم أن يحبه، فليس هناك أعظم من محبة الله جل وعلا، ولأجل هذا نحن نحبه لأن الله جل وعلا أحبه. كذلك من البواعث أن الله جل وعلا جعله سيد ولد آدم، فهو خاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، تلك الحياة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، حياة مليئة بالمفاجآت، حياة مليئة بالمعارضات، حياة مليئة بالمناكفات من قبل المشركين والمنافقين، حيث إنهم هددوه في سربه وفي حياته واعتدوا عليه عليه الصلاة والسلام وخططوا لاغتياله وقتله، كما قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك ما تقهقر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تراجع، وما فتر عن تبليغ دين الله جل وعلا حتى يوصله إلينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان حرصه على هدايتنا قد بلغ الذروة العليا، ذلك أن الله جل وعلا عتب عليه حين قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت عليهم بمسيطر. الآيات الكثيرة كلها تشير إلى جانب عظيم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان يحزن وهو يرى المشركين يتساقطون في النار ويحب لهم الهداية، فأوصل الله جل وعلا إلينا هذا الدين عن طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المبلغ عن الله جل وعلا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما رؤوفا بأمته في كل ما شرعه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كان عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته، بارا بها، صابرا في الدعوة إلى الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويحرص على أن تكون الأمة في مأمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواعث محبته كثيرة، هذه أهمها. ولذلك لعلي أنا بدأت بالخاتمة على خلاف القاعدة التي عند أهل العلم من ذكر المقدمة ثم النتيجة. هذه النتيجة، والنتيجة أيضا أن يعني ثمرات محبة النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر عنوان على الإيمان الصحيح والصادق واليقين الثابت بإذن الله جل وعلا، وأيضا هي لا شك بأنها عون على طاعة الله، لأن الله جل وعلا جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك محبته هي من مقتضيات طاعته واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. والجنة حرام على من لم يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح عنه أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه المحبة في واقع الأمر منها محبة صادقة، وهناك محبة كاذبة قد يدعيها كثير من الناس فيزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الواقع يكذب ذلك. ذلك أنه حين تصرفاته وأقواله وأفعاله تجده بعيدا مغردا عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقدم محبته على محبة الخلق أجمعين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: ومن نفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. وقالها عمر امتحانا واختبارا ليكشف حقيقة المحبة هذه التي قد يزعمها كثير من الناس. أيضا من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علاماته اتباع سنته وعدم الاعتراض عليها أو المناكفة معها أو مضادة هذه السنة، أو مثلا الاستهزاء أو السخرية كما يفعل كثير ممن لا خلاق له ويزعم هو أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا تأتي القضية والامتحان الكبير حينما يعرض هدي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المحب، فإن قدم مراد النبي عليه الصلاة والسلام ومحبوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مراد نفسه ومحبوب نفسه فهو المحب حقا. كذلك من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعدم نسيانه، وكثرة الثناء عليه عليه الصلاة والسلام والسلام عليه أيضا، وأيضا الاهتمام بقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام على الدوام والاستمرار، بحيث لا تكون موسمية وإنما تقرأ، وأيضا تقرأ على الأولاد من البنين والبنات، تقرأ على الأهل تقرأ على الطلبة وعلى التلاميذ، هذا كله مظهر من مظاهر محبة النبي أو علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن علاماتها محبة زوجاته ومحبة آل بيته ومحبة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين زكاهم الله جل وعلا في القرآن. يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كذلك يقول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه بخير وأوصى بهم بخير، ولذلك من علامة محبته أن نحب أصحابه ونحب آل من علامات محبته أن نحب أصحابه وآل بيته وزوجاته عليه الصلاة والسلام، هذه علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعل الحديث بقي نشير إلى جملة من النصوص التي تذكر هذا الأمر العظيم الذي هو من أساسيات الدين ومن قواعد الملة، هي محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نقف على جملة من الأمور التي تشير إلى محبتي عليه الصلاة والسلام لنفرق بين المحب الصادق والمحب الكاذب. أسأل الله جل وعلا يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياكم من متبعيه إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600-551-688 من داخل الدولة، و 00971-600-551-668 من خارجها، وكذلك يمكنكم المشاركة عبر رسائل نصية القصيرة على الرقم 6688. فالشيخ هنا أحد الأخوة بعث برسالته يسأل، يقول: ابنه قد عقه هو وأمه منذ 8 سنوات، يقول: ولم يدخل بيته لا هو ولا زوجته. زوجته يقول: أن تريد أن تأتي وتزور، لكن أم الزوجة أم الولد غير راضية، رافضة أن يزورونها.
الحمد لله، لا شك بأن هذه القضية أو هذا الموضوع الذي ذكره الأخ السائل شيء مؤلم، نسأل الله السلامة والعافية، فإن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. الله جل وعلا أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما، وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة وتضافرت على تقرير هذا الأمر، وأن طاعة الوالدين واجب وهي من طاعة الله سبحانه وتعالى ما دام أنها ليست في معصية الله. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآيات في هذا كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية طاعة الوالدين والنهي عن عقوقهما، بل إن الأمر تعدى إلى قضية أن الوالد أو الوالدة لو كان كافرين فإنه لا يجوز طاعتهما في أمرهما بالكفر بالله، لكن هذا لا يقود إلى قطيعتهما أو عدم برهما. يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. والمقصود أنه مع حال الإشراك والكفر بالنسبة للوالدين لا يجوز للابن، لا يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يعتدي عليهما أو ألا أو أن يقطعهما، بل يجب عليه أن يبرهما. وقد قالت أسماء رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام إبان الفترة، فترة الصلح الذي بينه وبين قريش، قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وقد كانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وطاعة الوالدين لا تقف على قضية يعني فقط الإنفاق عليهما، بل إنها تتعدى إلى أبعد من ذلك، حيث يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، نسأل الله العافية والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الوالد، يعني الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، بمعنى أنك محجوب عن الجنة إذا كان الوالد أو الوالدة غير راضيين عنك. وهذه القضية التي ذكرها الأخ السائل، والله إنها تقطع نياط القلوب وموجعة. 8 سنوات كثيرة جدا يقاطع الابن أباه وأمه، وأيضا يمنع زوجته من أن تزورهما، ولذلك هو في هذه الفترة تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله. والحمد لله الذي أبقاه ولم يسلط عليه رجسه وغضبه. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فابنك هذا أو ابنك هذا يا أخي الفاضل يعيش تحت غضب الله ولعنته منذ 8 سنوات، منذ أن قاطعكم وهو والعياذ بالله في ذنب وفي خطيئة، وهي عقوبة نسأل الله العافية. لا تعتقدون بأنه إذا كان يغذيه الله بالنعم ولديه بدن صحيح ومعافى أنه في عافية، لا والله، بل هو مضروب في قلبه، نسأل الله السلام والعافية. الآن يا أخي الفاضل، ما دام أن المرأة رمت بحبل الصلة وأرادت أن تعيد المياه إلى مجاريها، فمعلوما بشفقة الوالدين وبرحمة الوالدين وبأنهما يتحملان ما لا يتحمله الأولاد، فأنا أنصح أم هذا الولد بأن تكون أوسع صدرا وألين عريكة وأطول بالا وأكثر نضجا من هذا الولد العاق، وأن تحتضن ولدها من خلال زوجته التي الآن فتحت هذا الباب بعد أن كان مغلقا، وأن تستقبلهما وأن ترضى عنه. وأنا أسألها الآن: هل ترضي بأن ابنك يدخل النار؟ أعتقد بأن الجواب: لا ترضين ذلك. إذن قبل أن يفاجئه الأجل حاولي قدر المستطاع أخت الفاضلة أن تحتضنيه وأن تستقبليه وأن تغفري له ما سلف وكان. الله جل وعلا أمرنا بالعفو والصفح مع الأبعدين، فكيف بالأقربين؟ قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو. قل صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فارفقي به واعفي عنه وارضي عنه، بارك الله فيك، حتى تنقذيه من عذاب الله ومن سخطه. ويجب عليه هو أن يعتذر وأن يرجع إلى رشده، وأن يعلم بأن الذنوب دين، فكما تدين تدان ودقة وكما تدين تدان ودقة بدقة، وأن زدت زاد السقة، بمعنى أن الله تعالى سيسلط عليك رجسه وغضبه. ولربما سلط عليك من أولادك من يعاملك بمثل هذه المعاملة أو أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذنوب معجلات وذكر منها قطيعة الرحم والبغي، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل، واضح من أنك يعني متقبل رجوع ابنك، ولكن الوالدة شيء يعني في نفسها، والمعلوم بأن العكس هو يعني الغالب، أن الوالدة هي التي تسمح وتعفو، والأب قد يتمسك بهذا الشيء، فتشكر على هذه الروح. ولعل زوجتك تسمع هذا الكلام وتبدأون فتح صفحة جديدة وتغلقون هذا الملف الأسود. ومهما بلغ، مهما يعني بالنسبة للابن، مهما بلغ حتى لو صدر من الوالدين أمر مزعج أو مثلا إهانة أو شيء من هذا القبيل، فلا يسوغ له أبدا أن يقاطعهما مثل هذه القطيعة الغاية في القسوة. نسأل الله السلام والعافية، أسأل الله أن يهدي قلبه، أسأل الله جل وعلا أن يفتح على صدر زوجتك وأن يهديها وأن يشرح بالها وأن يفرغ عليها الصبر، إنه خير مسؤول.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. فضل الشيخ هنا على 6:06 أو قبل ذلك معنا مكالمة الأخت شيخة. تفضلي يا شيخة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخة، تفضلي.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياكم الله.
شيخ عندي سؤال بخصوص صلاة التهجد.
صلاة التهجد، نعم.
شيخ نحن يعني دوم نسهر لين هنتين ونص لين ثلاثة عن كذي.
اي نعم.
فقبل ما أنام يعني أصلي ركعتين تهجد، فهل يعني هذا يعتبر من التهجد اللي ينامون عقب يقومون يصلون تهجد ولا كيف؟ يعني ممكن تشرح لي؟
طيب.
جزاكم الله خير.
حياك الله يا شيخة. طيب الشيخ الأخت شيخة تسأل عن صلاة التهجد، يعني هي تقول أحيانا قد نسهر إلى أوقات متأخرة من الليل وقبل النوم نصلي، فهل هذه الصلاة تعد من صلاة التهجد؟ ثم نضيف عليه سؤال قضية السهر فضل الشيخ وأثار السهر.
الحمد لله. أولا بالنسبة للسهر، كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعده، إلا لمشتغل بعلم أو لمداعب لأهله أو لمن يسهر مع الضيف، بمعنى أن يكون هناك مصلحة راجحة فيجوز السهر في مثل هذه الحالة، لأن السهر في واقع الأمر يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر. ولذلك من أسباب تأخر كثير من الناس عن صلاة الصبح وهذا السهر الذي يمضون فيه الليل، ثم إذا جاء وقت أو قبل صلاة الفجر تجدهم ينامون. المقصود بأن السهر مكروه إلا لمصلحة راجحة، يعني مثل ما ذكرنا أو جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بقيام الليل، فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الصبح بطلوع الفجر، يعني وعلامته أذان الصبح، هذا كله يسمى قيام الليل. بعض العلماء يقسم قيام الليل إلى قسمين، فمن قام قبل النوم قال قام الليل، ومن قام بعد النوم قال هذا تهجد، لقول الله جل وعلا فتهجد به نافلة لك. قالوا والتهجد يكون بعد نوم أو بعد غفوة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه من المترادفات، يسمى قيام الليل، يسمى تهجد، يسمى يعني شيء من هذا القبيل الذي يذكره العلماء. فيا أختي الفاضلة، سواء صليت قبل أن تنامي أو بعدما نمتي فكله من قيام الليل والحمد لله.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. ورسائل نصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا شيخنا على 6688 يقول أخ أنه قد حلف أيمانا كثيرة، فكيف يكفر عنها؟
الحمد لله. بالنسبة لمن حلف أيمانا منعقدة غير لغو فإنه يجب عليه على كل يمين كفارة. فمن قال والله لا آكل مثلا ثم أكل، قال والله لا أشرب ثم شرب، أو قال والله لا أدخل ثم دخل، أو قال والله لا أكلم فلان ثم كلمه، يجب على كل نوع من هذه الأنواع كفارة. أما إذا كان حلف على شيء واحد مرارا ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، كان يقول والله لا آكل مثلا ثم أكل، ثم بعد حين قال أيضا في نفس المكان ولنفس الأهل قال والله لا أكل ثم أكل، فإن عليه كفارة واحدة، لقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. المقصود يا أخي الفاضل إذا كان سبب اليمين مختلف فإن عليك كفارة على كل يمين، وممكن أن تذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية التي تعتني بجانب الكفارات وتخبرهم بهذا العدد، ثم تخرج هذه الكفارات. وإذا التبس عليك الأمر تقول ما أدري كم العدد، اجتهد في هذا وتحرر بارك الله فيك، ولعلك بإذن الله جل وعلا تجد يعني من يعني إذا تتحرر فلعلك تصل إلى الصواب بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
مساء الخير.
مساء النور، تفضل.
يا حبيبي بغيت أسأل الشيخ الله يخليك، عندي مصباح، مصباح عن تعرف المصباح أنت؟
إي نعم.
استعمله اللهم صل على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام،
يعني تقريبا 100 مرة في المصباح هذا.
إي نعم.
استغفر الله العظيم 100 مرة.
إي نعم.
جائز ولا ما جائز؟
طيب يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
حياك الله، بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ يقول يستخدم السبحة لعد بعض الأذكار والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، الأصل في التسبيحات أن يسبح الإنسان بأصابعه أو بأنامله، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد التسبيحات بأصابعه، وجاء في حديث آخر لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى التسبيح بالأنامل، وأخبر بأنهن مستنطقات يعني تشهد للإنسان يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا في عهده النوى وعقد الخيوط، ولكن لم يلجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يظهر لي بأن الإنسان لا يلجأ إلى السبح هذه سواء الإلكترونية أو العادية، وإنما يعقد التسبيح بأنامله، خاصة وأن فيها يعني في التسبيح بالأصابع وفي ترك السبح لدفع للرياء. وبعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أضبط التسبيح بأصابعه، إذا المشكلة عندك وليست في قضية السبح، فممكن للإنسان أن يتدرب على قضية التسبيح خاصة إذا عقد الأنامل ويحسب الأنامل أصابعه وهي عقد الأصابع، يحسبها ويعدها ثم يضبط تسبيح، هذا هو الأولى والأكمل والأحسن في قضية استعمالها. وبعض العلماء يذهب إلى البدعية، وبعضهم يذهب إلى أنها خلاف الأولى، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. أيضا على 6688 يسأل أخ عن قضية رفع الأيدي في أثناء خطبة الجمعة أو في خطب العيدين.
الحمد لله، بالنسبة لرفع الأيدي برفع اليدين في الدعاء هذا من آداب الدعاء.
نعم.
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه كان إذا دعا رفع يديه، حتى عده العلماء من التواتر المعنوي، بمعنى أن هذه الأحاديث بمجموعها بلغت الشهرة والتواتر المعنوي، لأنها وردت من أكثر من وجه ومن أكثر من صيغة وفي أكثر من هيئة وحال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يترك الرفع في أماكن يدل على أن الترك سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يرفع يديه في السفر كان يرفع يديه في الحضر، لما رقى المنبر وخطب لم يكن يرفع يديه حال الخطبة، فلما جاء الاستسقاء رفع يديه حتى بدأ بياض إبطيه، ولما أراد ولما استصحى يعني طلب الصحو كما في حديث أنس كذلك رفع يديه. أما في الدعاء العادي فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه لا في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيدين، فدل على أن الرفع من آداب الدعاء إلا في المواطن التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيهما يديه.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 تقول الأخت أنها أو الأخ هنا يقول شيخنا أنه وصل إلى مقر عمله الساعة 12 ظهرا ويغادر يوم الأحد الساعة 12 ظهرا أيضا، علما بأن مسافة تقدر ب 250 كيلو عن بيته، فهل له أن يجمع ويقصر؟
الحمد لله، الجمع والقصر مشروعان في السفر، وقد ثبتت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عنه بأنه كان إذا سافر قصر الرباعية إلى ركعتين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتم الرباعية في السفر، وإنما كان يقصرهما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم ربما جمع بين الصلاتين النهاريتين وهي الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكان أيضا ربما جمع بين الصلاة الليلية إذا احتاج إلى ذلك وهي المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وأما الحالة التي وصفها الأخ السائل وهو أنه يذهب ويداوم فيأتي مثلا يقول ويصل عمله الساعة الثانية ظهرا ويغادر يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا، إذا كان يا أخي الفاضل بالنسبة لسفرك هذا تذهب بهذه الطريقة المعتادة هذه فليس لك القصر ولا الجمع ولا الترخص بأي رخص السفر إذا وصلت إلى محل عملك لأنه يعد لك إقامة ثانية. أما إذا كنت في أثناء الطريق وأنت مسافر والمسافة 250 كيلو فأنت تقصر وتجمع في الطريق، إذا دخل عليك وقت أول الصلاتين تقصر وتجمع، أما إذا وصلت محل عملك فلا، خاصة وأن أهل العلم يقولون بأن جمهور العلماء يذهبون إلى أن من سافر أقل من أربعة أن يعني ما يتعلق بقضية المسافة والزمن هم لهم كلام في هذا، المقصود بأنك لا تقصر ولا تجمع ما دمت في محل العمل، أما فيما بين البلدين والمدينتين فلك الرخصة في ذلك والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 الأخت تقول أحيانا أثناء الصلاة قد يبدو شيء من شعرها رغما عنها فتقوم بتعديل الحجاب وتغطية الشعر وهي في الصلاة، فهل هذا يؤثر في صلاتها؟
الحمد لله، ما دام أن ظهور الشعر لم يكن باختيارها فلا يؤثر عليها بشرط أن تستر هذا الشعر الذي خرج أثناء الصلاة، أما إذا كان باختيارها فإنه تبطل بهذا الصلاة، وأما إذا كان بغير اختيارها ثم رضيت به فتبطل صلاتها أيضا، فتتنبه لهذا. ولذلك بعض النساء قد ينكشف شيء من شعرها أو بدنها فترجع مسرعة ويعني تستر هذا الذي ظهر، نقول صلاتها صحيحة ولله الحمد وتمضي في ذلك. نعم،
وهذا يعني شيخ يعد من الحركات الواجبة في الصلاة.
نعم، بالنسبة للحركات في الصلاة على ثلاثة أقسام، منها حركة واجبة وهي في مثل هذه الصورة إذا انكشف شيء من عورة الرجل أو من عورة المرأة أثناء الصلاة على التفصيل الشرعي في 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 مقدار العورة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء يجب مباشرة أن يقوم فيستر هذا، فالعلماء يقولون هذا لمصلحة الصلاة ولذلك يوجبون الحركة، بمعنى تقوم فتلف شعرها مثلا أو تضع الشال أو تضع الحجاب من جديد، كذلك الرجل إذا كان له إزار فانكشف شيء من فخذه يقوم فيستر هذا المحل، لأن هذه الحركة تعد واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة أيضا على 6688 يقول ما الحل مع الذين يتعاملون بالسحر أو يتعاطون السحر؟
الحمد لله، بالنسبة للسحر قادح، عفوا، بالنسبة للسحر قادح من قوادح العقيدة، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول في القرآن؟ يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، النبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة السحر ومآل السحرة، ولذلك إذا وجد ساحر وقد ثبت هذا لديك بالأدلة والبراهين ولم ينفع فيه نصح ولا وعظ فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى الجهات المختصة ليأخذوا على يديه وليقطعوا دابر شره، لأن وجود السحرة في المجتمعات شر كبير وضرر مستطير، وهم يفسدون الأديان ويفسدون الأبدان ويؤثرون على الناس، وهم لا شك بأنهم يتعاونون مع الجن ومع الشياطين فيشركون بالله ويكفرون به، ولذلك الواجب عليك أخي الفاضل أن تستعمل الطرق الشرعية والقانونية في إنكار هذا الأمر، وذلك بالرفع إلى السلطات المعنية لكف شرهم وقطع دابر فسادهم ولمنع الإضرار، لمنع الضرر الحاصل منهم تجاه المسلمين.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو خليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله. سهلا، مرحبا.
كيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا.
معك أخوك أبو خليل، بارك الله فيك.
تفضل يا أبو خليل.
مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، تحياتك إن شاء الله.
وياك.
ويحكيك الصحة والعافية، ويبارك في أخونا اللي وياك بعد، جزاك الله
بارك خير. الله شيخ يحيى. نعم.
ويبارك في شيوخنا إن شاء الله، ويبارك في الإمارات.
آمين.
عزة إن شاء الله. طال عمرك، أنا عندي سؤال أول شيء عن نفسي، عن أولادي. أنا عندي في ولد كبير يعني في السن الحمد لله.
نعم.
ودارس ويشتغل الحمد لله، لكن شو سوي؟ يوم يطلع يلبس الفانيلة مزندة وعليها صورة، فأنا عدت مرات يعني كم مرة تاوشيت معاه قلت لي لا تلبس فانيلة عليها صورة، ما يجوز. فهل شيء، هل علينا شيء؟ وبالنسبة لنا أنصحه، دائما أنصحه.
نعم.
شوفه أمسكه يعني.
أيوه.
أنا يقول لا أنا بصير شوية شباب يا ربي بروح. قلت له كيف تصلي؟ قال لا أنا بعدين أصلي أقلبها، حاطيها شذب مقلوبة وألبسها وأصلي.
نعم.
أيوة، هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك في بعض من إخواننا في الصلاة يتحرك أكثر من 10 مرات، وأنا بعد نبهت عليه يعني، لكن ما من فائدة. كل عدة مرات أنا نبهت عليه.
نعم.
قلت يا شيخ، يا أخي الأستاذ بارك الله فيك، ما يجوز يعني نتحرك في الصلاة أكثر من يعني في حالة الضرورة، مثل ما قال الشيخ في حالة الضرورة ترتفع الأحكام، لكن أنت ما عندك شيء، ليش تحرك البيت؟ قال متعود كذا، أنا عاداتي كذا، هذا نكون أتحرك.
طيب يا أبو خليل.
سأل طال عمرك، في سأل ثالث طال عمرك، في بعض من البنات عندي في البيت.
نعم.
عن ما تصلي تجلس على الكرسي وتصلي، هي يعني هي صاحية ما فيها شيء. تقوم تصلي على الكرسي.
فريضة الفرض يعني؟
تصلي السنة والفرض تقريبا على الكرسي. في بنت شباب يعني مو كبيرة ولا فيها مرض ولا شيء عندنا، ما فيها.
ايوه.
هل علي شيء بالنسبة لهذا الموضوع؟
طيب يا أبو خليل، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله، الله يحفظك. إذا انفض الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. أبو خليل شيخ سأل عن، يقول لديه ولد كبير يقوم بنصحه، يقول يلبس بعض الملابس التي تشتمل على صور، يعني هو من باب حرصه على صلاته، كيف يصلي بمثل هذه الملابس؟
الحمد لله يا أبا خليل، تشكر على هذه النصيحة وعلى حرصك على أولادك حتى ولو كانوا كبارا، وأسأل الله جل وعلا أن يكثر من أمثالك، ذلك أننا بأمس الحاجة في واقع الأمر إلى مثل هذه التنبيهات. لا يليق بالشاب أن يخرج بمثل هذه الصورة إلى المسجد، ذلك أن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الصلاة تجمل لها، وكان يقول ما على أحدكم إذا أراد الجمعة أن يتخذ له ثوبين، بما ثوب للصلاة وثوب للمهنة، يعني ثوب للحرفة. وخروج الشاب بمثل هذه الصورة فانيلة وفيها قطع وفيها صور، هذا شيء قبيح ما يليق بالمسلم. هذه يمكن لو قلنا له سيأتيك ضيف أو ستقابل وجيه من الوجهة ما رضي أن يلبس مثل هذا النوع، فكيف يتردد على بيت الله جل وعلا؟ ذكره أخبره علمه، وإذا لم يقتنع قل له اتصل بالعلماء والمشايخ لعلهم يفيدونك.
نعم. أيضا شيخنا يسأل عن الذين يتحركون في الصلاة الحركات الكثيرة دون حاجة.
الحمد لله، الأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة، لكن أحيانا قد تجب مثل ما ذكرنا، إذا كان لستر عورة انكشفت، أو مثلا لشيء من مصلحة الصلاة، أو لسد فرجة مثلا في الصف، وأحيانا قد تكون الحركة لحاجة، لكن هذه الحاجة لا تطول، يعني لا تطول الحركة معها. وأما الحركة لغير ضرورة ولا لحاجة فينظر، فإن كانت متتابعة بحيث أن الذي ينظر إلى هذا المصلي يقول هذا لا يصلي، فإن الصلاة تبطل، هكذا ضبطها العلماء. أما إذا كانت حركة يسيرة وغير متتابعة فإن العلماء يكرهون هذه الحركة، ويقولون بأن الأجر والثواب ينقص بالنسبة لصلاة هذا المتحرك.
نعم. أيضا سأل عن الصلاة على الكرسي بلا عذر.
بالنسبة للصلاة على الكرسي، إن كانت بالنسبة للصلاة على الكرسي من غير عذر، إن كانت في الفريضة فالصلاة باطلة، لأن جمهور العلماء يذهبون إلى أن القيام في الصلاة في صلاة الفريضة مع القدرة ركن من أركان الصلاة. يقول جل وعلا: وقوموا لله قانتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فمن صلى الفريضة على كرسي وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. أما إذا كانت نافلة فالصلاة الصحيحة ولله الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني هذا في النفل. ولذلك يجوز للإنسان الذي يتنفل أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر القائم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد آل علي، ومن الأخراج ناصر صالح، وهذه تحياتي، محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.